بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المورد السابع لوجوب الخمس: ما يفضل عن مؤونة السنة. قال السيد محمد كاظم اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى: السابع ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات الاستئجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة. هذا المورد السابع لوجوب الخمس هو أهم المباحث في الخمس، فالموارد الستة المتقدمة يندر أن يبتلى بها المكلف، وأكثر موارد الابتلاء هي أرباح التجارات والمكاسب، ويقع البحث حول هذا المورد السابع في خمس جهات. الجهة الأولى في إثبات أصل الحكم، الجهة الثانية في متعلق الحكم، الجهة الثالثة شرائط الحكم، الجهة الرابعة مستحقي الخمس، الجهة الخامسة المراد من تحليل الخمس ومناقشة أخبار التحليل. الجهة الأولى إثبات أصل الحكم، ويقع الكلام في نقطتين: النقطة الأولى الأقوال في المسألة، النقطة الثانية أدلة المسألة. أما النقطة الأولى وهي الأقوال في المسألة، فالظاهر تسالم الأصحاب واتفاق فقهائنا قديما وحديثا على وجوب الخمس في أرباح المكاسب وما يفضل عن مؤونة سنة المكلف. وذكر في الجواهر أنه الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا هذا بل وغيره من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة عليهم السلام. جواهر الكلام الشيخ محمد حسن النجفي جزء 16 صفحة 45. إذن يمكن دعوة الإجماع بل التسالم عند فقهاء الخاصة على وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة. وخالفنا فقهاء العامة، وقد حكى الشيخ الطوسي ذلك في الخلاف، يراجع كتاب الخلاف الجزء الثاني صفحة 118 مسألة 139. وجعل السيد المرتضى رحمه الله في كتابه الانتصار الحكم بوجوب هذا القسم من متفردات الإمامية، يراجع الانتصار للشريف المرتضى صفحة 225 مسألة 114. ولا بأس أن نتتبع أولا تاريخ المسألة الفقهية، ثانيا الأقوال في هذه المسألة. أما تاريخ المسألة فسنتطرق إليه عندما نتطرق إلى الاستدلال على الوجوب بقوله عز من قائل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وسنتطرق هناك إلى أن وجوب الخمس هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله والوصي عليه السلام، أم أنه تأخر إلى زمن الصادقين عليهما السلام؟ وسيتضح أن الصحيح أن وجوب الخمس كان من أيام النبي صلى الله عليه وآله في هذا المورد. فلنرجع تاريخ المسألة إلى هناك، والبحث في تاريخ المسألة من الأمور التي أكد عليها سيد أساتذتنا القميين المرجع الكبير السيد حسين البروجردي رحمه الله، فإنه كان يؤكد على نقطتين في بحث أي مسألة. النقطة الأولى ملاحظة تاريخ المسألة الفقهية وفي أي زمن ذكرت، ثانيا ملاحظة كلمات فقهاء العامة، لأن فقه العامة كان فقه السلطان الرائج، وكان الأئمة عليهم السلام في مقام تصحيح الوضع لهداية الأمة، فكانت روايات أهل البيت عليهم السلام بمثابة الحاشية على كلمات فقهاء العامة كأبي حنيفة ومالك بن أنس. لذلك لا بد من ملاحظة تاريخ المسألة وكلمات العامة فيها. ونحن هنا سنتطرق إلى أقوال فقهائنا وعلمائنا، ومن خلالها سنعرف رأي العامة. قال في الجواهر: ما مضمونه؟ لم أجد خلافا معتدا به في هذه المسألة. يراجع الجوهر جزء 16 صفحة 45. وذكرت دعوى الإجماع في الانتصار والغنية والخلاف والتبيان ومجمع البيان والتذكرة والمنتهى وغيرها من كتب أعلام الطائفة. يراجع الانتصار للشريف المرتضى صفحة 225، غنية النزوع للسيد ابن زهرة صفحة 129، الخلاف للشيخ الطوسي الجزء الثاني صفحة 118، تفسير التبيان للشيخ الطوسي الجزء الخامس صفحة 123، مجمع البيان للطبرسي الجزء الرابع صفحة 468، تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي الجزء الخامس صفحة 420، منتهى المطلب للعلامة الحلي الجزء الثامن صفحة 537، البيان للشهيد الأول صفحة 438، كنز العرفان الجزء الأول صفحة 336، رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي الجزء الخامس صفحة 231، مستند الشيعة للشيخ أحمد النراقي الجزء العاشر صفحة 31، وعن السرائر إنه كذلك عندنا بلا خلاف، السرائر الحاوي لابن إدريس الحلي الجزء الأول صفحة 489، ولم ينسب الخلاف إلا إلى القديمين وهما ابن أبي عقيل العماني وتلميذه ابن الجنيد الإسكافي. ومن نسب الخلاف إليهما هو صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي. يراجع جواهر الكلام الجزء 16 صفحة 45. ولم يصل إلينا كتاب ابن الجنيد الإسكافي الذي فتاوى في الغالب توافق العامة، خصوصا فقه أبي حنيفة النعمان، كما لم يصل إلينا كتاب ابن أبي عقيل العماني. نعم، حكي قولهما في ثلاثة مصادر على الأقل، وهي المختصر المعتبر في شرح المختصر للمحقق الحلي، ومنتهى المطلب للعلامة الحلي، والبيان للشهيد الأول. كما أن العلامة الحلي رحمه الله حكى خلاف خصوص ابن الجنيد دون ابن أبي عقيل العماني في كتابه الآخر غير المنتهى، وهو كتاب مختلف الشيعة. ولتحقيق وتنقيح المطلب نتطرق أولا إلى النص الذي حكي عن القديمين، ونتطرق ثانيا إلى نص فقهائنا الأعلام الذين فهموا كلام القديمين. وهناك مصادر وكتب ودورات تعنى بنقل الأقوال وفهم الأقوال، وإذا أراد الطالب أن يتتبع الأقوال في مسألة فعليه بمراجعة مصادر أهمها خمسة. الأول كتاب رياض العلماء للسيد علي الطباطبائي ابن أخت الوحيد البهبهاني وتلميذ الشيخ يوسف البحراني. الثاني كتاب مستند الشيعة للشيخ أحمد النراقي أستاذ الشيخ الأعظم الأنصاري. الثالث كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة تلميذ الشيخ الأعظم الأنصاري. الرابع كتاب الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة للشيخ يوسف بن أحمد البحراني. الخامس كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للشيخ محمد حسن النجفي. فهذه الدورات الخمسة تعتني بنقل كلمات الأعلام وبيان ما فهموه من كلماتهم. فالطالب إذا أراد فهم كلمات الأعلام وأراد أن يتتبع، لأن السيد الخوئي رحمه الله يهتم بالصناعة ولا يتتبع الأقوال كثيرا، يذكر بعض الأقوال، بينما السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة يعتني بنقل الأقوال. والسيد محسن الحكيم عادة ما ينقل الأقوال من كتاب جواهر الكلام. وإذا أردت أن تتبع أكثر في أي مسألة تلحظ دائما الجواهر، وتلحظ أيضا كتاب الرياض الذي يهتم كثيرا بذكر الإجماعات المنقولة. هذه فوائد لبحث أي مسألة. فلنشرح في مسألتنا. النقطة الأولى، ما حكي من كلماتهما. أما الأول وهو ابن الجنيد الإسكافي فقد حكى المحقق المعتبر المحقق الحلي في المعتبر عنهما نصه. فأما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولأن لفظ فرضه محتمل هذا المعنى، فلو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها. يراجع المعتبر في شرح المختصر للمحقق الحلي الجزء الثاني صفحة 623، ويراجع المصدر الثاني العلامة الحلي في مختلف الشيعة الجزء الثالث صفحة 313، ويراجع أيضا العلامة الحلي في منتهى المطلب الجزء الثامن صفحة 540. جيد. وأيضا يراجع البيان للشهيد الأول رضوان الله عليه، صفحة 348. هذه المصادر الأربعة ذكرت كلام ابن الجنيد الإسكافي، ومن الواضح أنه لا يظهر من عبارته خلافه لفقهائنا، إذ أنه قال فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، فهو يحتاط، بل ذكر وجها إذ قال ولأن لفظ فرضه محتمل هذا المعنى، أي وجوب الإخراج، وإن كانت هذه العبارة احتمال لفظ فرضه موجودة في المعتبر وغير موجودة في المختلف، لكنه قال فلو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها. فقد يظهر منه التوقف أو الاحتياط في المسألة. وأما محكي كلام الثاني وهو ابن أبي عقيل العمايني، فقد قال المحقق في المعتبر ما نصه، وقد قيل الخمس في الأموال كلها حتى الخياط، حتى الخياط والنجار وغلة الدار والبستان والصانع في كسب يده، لأن ذلك إفادة من الله تعالى وغنيمة. المعتبر في شرح المختصر الجزء الثاني صفحة 623. للمحقق الحلي. وكذلك منتهى المطلب للعلامة الحلي ابن أخت المحقق الجزء الثامن صفحة 540. لكن لم يذكر في المنتهى لفظ وقد قيل، كما أن العلامة الحلي لم ينقل كلام ابن أبي عقيل العماني في المختلف، وإنما اقتصر على نقل كلام ابن الجنيد الإسكافي. يراجع أيضا الشهيد الأول في البيان صفحة 348. إلى هنا ذكرنا ما نقله المحقق في المعتبر عن ابن أبي عقيل العماني وابن الجنيد الإسكافي. وقال الشهيد الثاني في البيان صفحة 348 ما نصه، وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والأكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات في يراجع البيان صفحة 348. هذه كلمات القديمين على ما حكى عنهما المحقق الحلي في المعتبر والعلامة الحلي في المنتهى والمختلف والشهيد الأول في البيان. يقول السيد الخوئي رحمه الله: لو جاز تقليد الميت وأوجبنا تقليد الأعلام لأوجبنا الرجوع إلى الشهيد الأول، فهو يرى أن الأعلام هو الشهيد الأول. الله يرحمه السيد محمد الصادق الروحاني يرى أن السيد الخوئي أعلم الأولين والآخرين، فالسيد الخوئي يرى الشهيد الأول. هذا تمام الكلام فيما حكي من كلماتهما. الآن كيف فهم الفقهاء خصوصا الذين يعتنون بكلمات الفقهاء وفهمهم مهم؟ نذكر قال في الرياض سيد الطباطبائي ما نصه: إلا العماني والإسكافي حيث حكي عنهما القول بالعفو عن هذا النوع وفي استفادته من كلامهما المحكي إشكال. نعم، ربما يستفاد منهما التوقف فيه. من أين نستفيد التوقف حينما قال وقد قيل؟ كلام ابن الجنيد في البداية قال أحواط، ثم بعد ذلك لو لم يدفع ما يكون مخالف، بخلاف الذي لم يدفع الزكاة فإنه يعد مخالفا. من هذه العبارة، من ذي العبارة ابن الجنيد التي حكاها صاحب المعتبر، واضح ولا؟ لاحظ عبارته في ذيلها هكذا يقول الأحواط. زين، الأحواط يصير استحبابا مو وجوبا، لأنه يقول فلو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها. يعني هذا الأحواط أن يدفع لنفي الخلاف، وهذا ينص عبارته. لاحظ العبارة: فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولأن لفظ فرضه محتمل هذا المعنى، فلو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها، يعني لم يكن تاركا لواجبين لا خلاف فيه. جيد. وقال المحقق النراقي في المستند ما نصه: إلا ما حكي عن القديمين أنهما قالا بالعفو عن هذا النوع وفي استفادته من كلامهما خفاء بل ظاهره التوقف. مستند الشيعة الجزء العاشر صفحة 31. إذن السيد الطباطبائي قال ربما يستفاد التوقف، المحقق النراقي في المستند قال ظاهره التوقف. ثالث، قال صاحب الجواهر ما نصه: مع أن المحكية من عبارة الإسكافي بل قيل والعماني لا ظهور فيها بذلك، بل ظاهرها التوقف في حصول العفو منهم عليهم السلام عنه وعدمه لاختلاف الرواية في ذلك، بل ربما مال إليه بعض المتأخرين كالأردبيلي في مجمع البرهان الجزء الرابع صفحة 317، وسيد المدارك في صفحة في الجزء الخامس صفحة 383 إلى 384، والسبزواري في الذخيرة صفحة 481. يراجع جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام الجزء 16 صفحة 46. إذن هذه الآن ذكرنا كلام الجواهر والمستند للنراقي والرياض للطباطبائي، أيضا الشيخ يوسف البحراني ذكر هذا أيضا في الحدائق الناظرة في أحكام الأثرة الطاهرة. الخلاصة التي نصل إليها الظاهر تسالم الأصحاب على أصل وجوب الخمس في أرباح المكاسب قديما وحديثا، بل قام عليه الإجماع القطعي مضافا إلى السيرة القطعية المستمرة بين الشيعة المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام. وإن نسب الخلاف إلى ابن الجنيد الإسكافي وابن أبي عقيل العماني، إلا أن عبارتهما المنقولة لا تدل على خلافهما. وعلى فرض خلافهما فهو غير مضر بتحقق الإجماع والتسالم والسيرة القطعية المستمرة بين الشيعة المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام. يراجع كلام السيد الخوي وهذه المصادر في تقرير الشيخ محمد الجواهري الواضح في شرح العروض وفقه كتاب الخمس الجزء السادس صفحة 215-216. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، عرض الأقوال في المسألة، واتضح أن العامة قد اتفقوا على عدم وجوب الخمس في أرباح المكاسب، وخصوا الخمس بالغنيمة، كما اتضح اتفاق فقهاء الإمامية على وجوب الخمس في أرباح المكاسب وما يفضل عن مؤونة السنة. النقطة الثانية أدلة المسألة يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.